الله الرحمن الرحيم.
بر من أسجد على رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشهيدنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي في جامعه رحمه الله تعالى في أبواب الصلاة: باب ما جاء في الترسل بالأذان. قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا المعلم بن أسد قال حدثنا عبد المنعم وهو صاحب الثقة قال حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، إذا أذنت فترسل في أذانك، فإذا أقمت فاحجب، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني. قال حدثنا عبد بن حميد بن حميد قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المنعم نحوه. قال أبو عيسى: حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول. عبد المنعم شيخ بصري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كان يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الترسل في الأذان، يعني بيان الأذان أن يكون على مهل وهو الترسل، لا تكون جمله سريع، وإنما يكون على مهل. وهذا الحديث وإن كان ضعيف، لكن الاهتمام بأمر الأذان مهم حتى يسمع وحتى ينتبه اللهو أو الغافل والسامع. وإنما يكون المؤذن على فقه مما هو مناط به من الأعمال، أن يكون أذانه عاليا على مهل حتى يسمعه البعيد. يعني يكون مترسلا. وأما الإقامة فالناس بجانبه، تكون سريعة يعني حذرا لإيقاف الصلاة، لكنه يرفع صوته بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة، يعني أن الإقامة ترفع. وكان يسمعها من خارج المسجد، يسمعها من خارج المسجد، ولهذا يقول لهم: إذا سمعتم الإقامة فأتوها وعليكم السكينة، ولا تأتوها وأنتم تسعون. دليل على رفع الإقامة، فلا بأس برفعها في تلك المكبرات حتى تسمع. فأتوها وعليكم السكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا. دليل على أنها ترفع حتى تسمع من خارج المسجد. بقوله فلا تأتوها وأنتم تسعون، إذا سمعتم فلا تأتوها وأن يعني تجرون، وإنما أدخلوا على مهل. وهذا الحديث لا يصح، وإن كان المعنى صحيح بأن يترسل المؤذن. وأما في إقامته لا يكون ترسله كما يترسل في الأذان، وإنما تكون الإقامة خفيفة قليلة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه أحمد بن الحسن الترمذي، وهو ثقل البخاري والترمذي. قال حدثنا معلى بن أسد، وهو ثقل أصحاب كتب الستة إلا أبا داود في القرء، يعني أبو داود ما أخرج له في سننه، وإنما أخرج له في كتاب القدر. قال حدثنا عبد المنعم وهو صاحب السقاء، وعبد المنعم صاحب السقاء هو أتروك، أخرج له الترمذي فقط. وصاحب السقاء لعله ممن كان يتولى السقيا، ممن يتولى السقيا للناس فيهم. وسمي صاحب السقاء. قال حدثنا يحيى بن مسلم البصري، ويحيى بن مسلم البصري مجهول، أخرج له الترمذي. عن حسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وعطاء مقرون معه، عطاء بن أبي رباح المكي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، وعطاء بن أبي رباح يروي عن جابر كما يروي عنه محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي. ولهذا يقول عطاء كنا نختلف، يعني هو محمد بن مسلم، قال كنا نختلف على عطاء على جابر، يقول عطاء كنا نختلف على جابر، وكان أحفظنا أبو الزبير، وكان أحفظنا أبو الزبير المكي حجر جابر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل بأذانك، إذا قمت بعده وقال بين أذانك وإقامته. قال: ويفرغ الأهل من أجله. لهذا إذا أذن المؤذن لا يقيم الصلاة مباشرة، وإنما ينتظر الناس حتى يأتوا للصلاة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجلوا عجل، وإذا أخروا تأخر ينتظرهم حتى يقبلوا على الصلاة، حتى يدركوا صلاة الجماعة. ولكن لو حد لهم حد معينا هذا طيب، كان يقول إذا أذن الظهر سوف ينتظروا 20 دقيقة مثلا. لكن الناس الآن لا يأتون إلا إذا سمعوا الإقامة، فلا يقول أحد نؤذن ولا نقيم حتى لا يسمع الإقامة نحرمهم، لا، هذا مخالف مخالف للسنة ولما كان عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت الإقامة تسمع من خارج المسجد، لأن بعض الناس كان يقول لا تقيموا في هذه المكبرات حتى لا يسمعوا، يقول لا أقم الصلاة، من وفقه الله سبحانه وتعالى سوف يقبل، والقول لا فهو بات على خذلانه، ولعل الله أن يتوب عليه ويهديه، فتقام الصلاة وتسمع من خارج المسجد كما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. تسمع خارج المسجد كان يرفع بها صوته إذا سمعتم الإقامة. فينبغي المحافظة على الجماعة في المساجد، وينبغي المحافظة على اجتماع الحي في حي في مسجد حيهم، ولا تكون هناك شدة وفرقة إنما يحتاج من الإيمان الصبر، لأنه في مقام ولي أمرهم في هذه الفريضة، فيصبر عليهم ويعلمهم. وأما أنه يحرمهم من سماع الإقامة عاليا حتى يحضروا إلى الصلاة فهذا لا ينبغي له، وإنما يرفع الأذان ويترسل فيه على مهل ثم ترفع الإقامة ويحضرها وينتظرهم بعد الأذان حتى يأتوا، ويجعل لهم وقتا حتى يرغى الآكل من أكله وحتى يفرغ صاحب الحاجة من حاجته. قال والمعتصم دخل قضاء حاجته، وكذا يكون متتبعا لأحوال رعيته وجماعة مسجده. قال ولا تقوموا حتى تروني، يعني أنكم لا تقوموا إلى الصلاة حتى يدخل الإمام، ولهذا لا تستعجلوا حتى يأتي الإمام لأداء الصلاة. فإذا رأى المؤذن الإمام دخل يقوم في إقامة الصلاة، لأن الإمام إنما يأتي في الصلاة. والله أعلم. قال حدثنا عبد بن حميد، وعبد بن حميد هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي، وهو صاحب المسند، له مسند عبد بن حميد. قال حدثنا يونس بن محمد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عبد المنعم، عبد المنعم مر معنا متروك، أخرج له الترمذي. قال أبو عيسى حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول، وعبد المنعم شيخ بصري، يعني أن هذا الحديث ضعيف. دخلت على الشيخ محمد الشيخ شافع الملخص إلى قصته. نعم مجهول. لعله عرف، عرف الأول ولم يعرف الثاني، والحاكم عرف الثاني ولم يعرف الأول. فانفهم شوفوا التقرير ما يقول
ما
هو يحيى من جسم البصري. ومن قال البحر هنا؟ من؟ قال له البصري. في واحد ثاني اخر البكة، ما هو ترجمته هنا في التقريب؟ شوف طبقته. ايوه والبكر غيره عندك عامل مسلم غيره ايش يحيى بن مسلم قبله اقرأ اي واحد عندك اسمه يحيى بن مسلم
أول واحد أقول الثاني. لا يا أخوان، أنا ولا.
اقرأ
يحيى بن مسلم أو ابن سليم مصغر الله بن أبي خليل البصري المعروف يحيى بكار تشديد الكاف الفدعني ببقى المهملة وتشديد الداء مولاهم ضعيف من الرابع مات في 30 عام
طواجات البقى في ما قال يروى عن كان
ما روى عن عطاء ما يروى عن كان
إنما هو البصري معروف البصري هو ما أخرج له الكلمة فقط نعم يحيى بن مسلم البصري هذا السؤال نقول إذا كان الشخص مقيم في غير بلده فالطاعة تكون لمن؟ الطاعة تكون لولي البلد كمن يأتينا الآن من خارج هذه البلد من أي دولة كان تكون طاعته وولايته لولي أمرنا يسمع ويطيع وينفذ الأوامر يقول فالولاية تكون لمن هو مقيم عندهم كالمغتمر لا ليس المقيم عندهم وإنما يكون لولي أمر الجميع أمير البلد تكون له الطاعة ويكون له السمع فيكون هو ولي أمره فإذا الآن هؤلاء الذين عندنا مقيمين للعمل في أناقهم بيع في ولي الأمر الذين يشتغلون تحت ولايته وفي بلده ينفذون أوامره ويسمعون له يطيعون فإذا خرجوا وانتقلوا إلى بلدهم هناك تكون طاعتهم لولي أمرهم في بلدهم تكون الطاعة لولي الأمر الذي أنت في ولايته الآن الله أعلم
ما جاء في إدخال إصبع بدون عند الأذان قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان الثوري عن عوف بن أبي دحيفة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال رأيت بلالا يؤذن وذوق ويتبع ثاه هاهنا وهاهنا وأصبعاه في أذنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء وراه قال من أجل فخرج بلال بين يديه بالعمزة فركزها بالبطحاء فطلع إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بين يديه الكلب والحمار وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه قال سفيان نراه حبرا قال أبو عيسى حديث أبي جهيزة حديث حسن صحيح عليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يشغل المؤذن إصبعي في أذنيه في الأذان وقال بعض أهل العلم وفي الإقامة أيضا يدخل إصبعيه في أذنيه وهو قول الأوزاعي وأبو جحيفة اسمه وهو عبد الله السوائي وأبو جحيفة اسمه وهو عبد الله السوائي
قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان يعني بيان أنه يضع المؤذن إصبعه في أذنه حتى يرتفع صوته يعني يكتم الهواء الذي يخرج من أذنه حتى يرتفع صوته وقيل حتى يراه من لا يسمع فيعرف أنه يؤذن ولا بأس أن يكون الأمرين حتى يرتفع الصوت وحتى يراه من لا يسمع فيعلم أنه يؤذن. وهذا كان قديما عندما يكون الأذان خارج المسجد على المآذن يتخذون أماكن مرتفعة يؤذنون عليها. وأما الآن والأذان داخل المساجد ليس خارجها، وتكون تلك المكبرات أبلغ للصوت، فقد يقال هل يضع أصبعه في أذنه أو أن العلة يعني الآن وانتهي والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي من طريق شيخه محمود ابن غيلان وهو ثقة من أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام طنعاني ثقة من أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا سفيان الثوري سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري وهو ثقة من أصحاب كتب الستة عن عمرو بن أبي جحيفة وهو ثقة من أصحاب كتب الستة عن أبيه أبوه وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنهم قال رأيت بلالا يؤذن ويدور يعني برأيه. وهذا الدوران ورد عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. قال ويتبع فاه ها هنا وها هنا. قال وإصبعاه في أذنيه وهذا هو الشاهد للباب. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراه قال من أدم. فخرج بلال بين يديه بالعنزة، وهذا فيه اتخاذ السترة، هذا فيه اتخاذ السترة. وعنزة هو عود في طرفه زج يعني حديدة تركز بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليها ويستتر بها عند قضاء حاجة، ويستتر بها عند قضاء يعني يوضع عليها ثوبا أو غطاء ثم يستتر به يقضي بها حاجته. قال فركزها بالبطحاء فصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه اتخذ ستر. قال يمر بين يديه الكلب والحمار يعني يمر بين يديه يعني من خلف السترة يعني العنزة ليس من داخل العنزة وإنما يمر بين يديه من خلفها، فلا بأس أن يمر من خلفها من أراد أن يمر وإنما بينه وبينها لا يمر وإنما من خلفها يمر. ولهذا قال الكلب والحمار لأنه مما ورد أنه يقطع الصلاة. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شبهتمونا بالكلاب والحمير. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضا بين يديه فإذا سجأ غمدني فرفعت رجله فرفعت رجلي حتى يسجد لأن منازلهم كانت ضيقة ليس منازلنا اليوم الغرفة تأتي 7 أو 10 أو إلى آخره وإنما كان إذا سجد يعني يضايقه نومها فلا بد أن يجد لا بد أن ترفع رجلها حتى يضع حتى يجد مكان يضع فيه جبهته لضيق المكان. يقول يمر بين يديه الكبر يعني من خلف الستر يعني من خلف الستر. أي نعم هذه السترة من هو يتمر يعني أن يعني هي نائمة ورجله يعني رجلها في المقدمة. أي نعم لا أقول إنما قطع الصلاة في المرور يعني المشي في المرور. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء إذا مر بين يديه الكلب المرأة والحمار والكلب. ذكر أبو هريرة سئل أبو هريرة ما بال الكلب الأسود، فقال الكلب الأسود، قالوا له ما بال الكلب الأسود دون الأحمر والأصفر، قال الكلب الأسود شيطان إنما يقطعه المرور. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في النهي عن المرور قال لأن يقف أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يدي المرور. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إذا مر بين يديك فادفعه، فإذا أبى إلا المقاتل فقاتله، يعني أنت تصلي يعني تدفعه شدة، مو تشيل نفسك تضربه، وإنما تدافعه بشدة أنه لا يمر، إنما يقطع الصلاة المرور ليس هو إذا 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 غلب على ظنك سفره تقدم إلى سترتك وليأتي من خلفك. ها؟ لا تقدم إلى السترة، يعني هذه السترة أفضل بطنك في سترتك. أما إذا كان من أهل المساجد لا، الحرم له خاصية في الزحام الشديد، لكن إذا كان لهم إمام فسترة المأمون سترة الإمام سترة المأمومين. ولهذا في حديث ابن عباس عندما قال دخلت بين يدي الصف وركب على أتاك، قال فنزلت وتركته يركع ودخلت بالصف، لأنه دخل يعني في الصف فليس أمام الإمام والإمام الأوسط. ها؟ والله ما أعرف عنها، ما أعرف عنها، ما يرى أن الحرم له خصوصية غير يراه كالمساجد الأخرى. نعم. لا ما تدفع. ولهذا جاء في مسند أبي داود طيالسي عمر أو ابن عمر، أعتقد عمر أو غير أو ابن عمر أو غيره، سئل عند الزحام ولم يجد ما يسجد عليه إلا ظهر صاحبه، قال يسجد عليه ولو كان على ظهر صاحبه. هذا من شدة الزحام، فلا حصل لنا مرة في الحرم، وكان في طواف الإفاضة، وذهبنا تعمى بعده لكن ما صلينا، وقفنا وقومنا حتى صلنا، بل كنا يعني كنا متمسكين أيام ما كانت فيه كباري داخل، لقد شالوها وقد زالوها كلها، كنا متمسكين فيه ما تجد لنفسك رجلك من الأرض، رجلك من الأرض، لكن الآن في سعة، سعة خارج المسجد وداخل المسجد وأشياء داخل كانت تضايق الناس شالوها. ها؟ هي عدم الوعي، نعم عدم الوعي. قال عليه حلة حمراء، والحلة هي مكونة من قطعتين إزار ورداء، الحلة تتكون من قطعتين من إزار ورداء، قال حمراء، كان يخرج حمراء والرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس الأحمر، أي وليست خالص وإنما مخبط، لو قلنا حمراء نقول لها ما حدث أحمر، إنه حمار يعني الخالص، يعني الأحمر الخالص. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قال هنا، قال سفيان نراه حبرة، والحبرة هي مما تأتي اليمن يعني مخططة، حبرة مما تأتي اليمن من اليمن وهي مخططة ومخلوطة مع الأحمر يعني أسود أو غيره، وهي معروفة تسمى عندنا بس يعني بالإمالة حبرة، أين معروفة، كانت معروفة، كانت مما يعني تزف إلى العروس قطعتين أو ثلاث حيبر، أين حيبر معروفة، كان وهي مخططة أحمر وأسود أو أحمر وأبيض أو أحمر، يعني المهم الحمرة فيها، أي ليست حمراء خالص لا يكره. نعم. وبعض النساء الجبليات قد أن يلبسن تلك القطع ذاتي من اليمن حيبر، قال كني أنظر إلى بريق ساقي. يعني ما كان إزار ويسحب، يعني ما كان الحلة قلنا إزار وردة، ما كان إزاره يسحب على الأرض، وإنما كان نصف ساقي. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم تطف الموت إلى أنصاف الساق، يعني لا تجده. ثم حد قال وما أسول الكعبين في الماء، يعني من المنتصف إلى فوق الكعب لا باس، لا باس أن يكون إزارك. أما فوق منتصف الساق فهو شهرة، وأما تحته فمنهي. والأمر بالالتزام والاتباع خير من الابتداء، لأن بعضهم يكون ثوبه قريب من ركبته، فإذا سجد أو ركع انتفض إلى أعلى فبدأ فرصة، وهذا ليس بالالتزام والاتباع، وإنما هذا من باب الابتداء. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى، قال أبو عيسى حديث أبي حيفة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم، يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في الأذان. قال وقال بعض أهل العلم وفي الإقامة وهذا فيه نظر، لم ترد قوله رحمه الله تعالى وفي الإقامة ليس على هذا دليل من السنة، وإما ورد وضع الإصبع إنما في الأذان فقط، ومن قاس الإقامة على الأذان فهذا قياس مع الفارق، لأن الأذان الإعلام بدخول الوقت، فيحتاج إلى رفع الصوت حتى يسمعه الأكثر، وأما الإقامة فيقيمها لأن الناس بجانبه وحوله، وما يحتاج إلى أن يضع إصبعه في أذنه، والله أعلم والعلم عند الله. قال وهو قول الأوزاعي، الأوزاعي أبو عمرو الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ثم بين رحمه الله تعالى أبو جهل من هو اسمه، قال وهو بن عبد الله السوائي رضي الله عنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.